الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما طرحه السيد الخوي قدس الله نفسه من أنه مع الشك في اعتبار مرجح من المرجحات يدخل المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير على تقدير الالتزام بثبوت التخيير وتمامية الأدلة على التخيير. إذا تمت الأدلة على التخيير ووجد مرجح نشك في كونه مرجحان، فالمقام يدخل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ولا بد من التعيين، يعني لا بد من تقديمه ما فيه هذا المرجح الذي يشك في الترجيح به. وهذا فالمطلب هو في حد نفسه يعني لا يخلو من إشكال، لأن هذا يعني ماذا؟ يعني أنه نرجح بكل ميزة، دل الدليل على الترجيح بها أو لا، ولا نقتصر على خصوص المرجحات التي قام الدليل على لا، حتى إذا احتملنا الترجيح به هذا يكفي في الترجيح. هذا إذا قلنا بتمامية الأدلة على التخيير. أما إذا قلنا بعدم تمامية الأدلة على التخيير فترتفع المشكلة، لأن الأمر لا يدور بين التعيين والتخيير. هذا الإشكال قلنا قد يوسع ويذكر في حتى فيما إذا فرضنا لم تقم الأدلة على التخيير، حتى إذا لم تقم الأدلة على التخيير. وسيد الخوي قال إذا قامت الأدلة على التخيير الإشكال ثابت، أما إذا لم تقم الأدلة على التخيير ماكو إشكال. إحنا نقول لا، حتى إذا لم تقم الأدلة على التخيير واحتملنا الترجيح بهذا المرجح الذي هو موجود في أحد الخبرين، هنا قد يقال بأنه هنا أيضا يدور الأمر بين التعيين والتخيير، لأن هذا الخبر صاحب المزية التي لم يقم الدليل على الترجيح بها إما حجة تعيينا على تقدير أن تكون المزية شنو؟ مرجحة واقعا، وإما حجة شنو؟ تخيرا، لأننا نحتمل التخير ونحتمل ماذا؟ ونحتمل الترجيح بهذا المرجح. فكأن دوران الأمر بين التعيين والتخير لا يتوقف على ماذا؟ على ثبوت التخير وقيام الأدلة على التخير، لا يتوقف على ذلك، بل يكفي فيه احتمال التخير. الجواب عن هذا هو هذا، أن يقال بأنه الأمر ليس هكذا، باعتبار أن فائدة قيام الدليل على التخيير تمامية الأدلة على التخيير، فائدته هو أنه ينفي احتمال التساقط، لأن التخيير يعني وجوب الأخذ بأحد الخبرين، التخيير يعني عدم جواز طرح شنو كلا الخبرين، بل يجب عليك أن تختار أحدهما، وهذا معناه عدم التساقط، هذا معناه نفي التساقط. فإذا قام الدليل على التخيير وثبت التخيير احتمال التساقط ينتفي، حينئذ يصح أن يقال بأن الأمر يدور بين التعيين وبين شنو؟ وبين التخيير، ماكو احتمال تساقط. فنقول أن هذا الخبر الذي فيه المزية إما حجة تعيينا أو حجة شنو؟ تخييرا، لأن قام الدليل على التخيير ثبت التخيير، فهذا لا يخلو، إما هو حجة تعيينا لوجود المزية، إن لم تكن المزية فيه مرجحة فهو حجة شنو؟ تخييرا، فهو حجة على كل حال. بينما الآخر ليس هكذا، الآخر ليس حجة على كل حال، لأنه على تقدير أن تكون المزية مرجحة فالآخر الفاقد للمزية لا يكون شنو؟ لا يكون حجة، فيتم هذا الكلام. أما إذا فرضنا أن الأدلة لم تدل على التخيير وإنما احتملنا التخيير فقط، هذا ما ينفي احتمال التساقط، احتمال التساقط يبقى قائم. يعني ما نقدر نقول بأن هذا الخبر هو حجة على كل حال، إما تعيينا أو تخييرا، لا، أكو احتمال ثالث وهو أنه يخرج عن الحجة، لا يكون حجة أصلا بناء على ماذا؟ على التساقط، لأن الدليل لم يدل على الترجيح بهذه المزية بحسب الفرض، ولم يدل على التخيير بحسب الفرض، وإنه مجرد احتمال، احتمال التخيير واحتمال الترجيح بهذه المزية، هذا لا ينفي التساقط، فالتساقط يكون محتمل، ومع احتمال التساقط يمنع من دخول المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. لا نستطيع أن نقول بأن هذا الخبر هو حجة إما تعيينا أو تخييرا، لكن احتمال ثالث وهو أنه لا هو حجة تعيينا، لأن المزية مثلا لم يثبت الترجيح بها واقعا، ولا هو حجة تخييرا، لأن التخيير شنو؟ غير ثابت، التخيير غير ثابت، وإنما هو يسقط عن الاعتبار. لماذا يسقط عن الاعتبار؟ باعتبار التساقط، والمفروض أن التساقط غير منتفي بل هو محتمل. فلذلك لا لا لا، مع عدم قيام الدليل على ثبوت التخيير المقام لا يدخل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فما ذكر السيد الخوي الظاهر أنه تام، وهو أنه دائما هيش نقول بأنه عندما يتم الدليل على التخيير نرجح بكل مزية، بكل مزية نحتمل الترجيح بها، وإن لم يثبت الترجيح شنو بها. لماذا؟ لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، والقاعدة تقتضي التعيين وتقديم ما فيه المزية. لكن هذا إذا شنو؟ إذا ثبت التخيير. أما حيث لم يثبت التخيير كما هو الرأي الصحيح عنده وأيضا نحن استقربناه، فحينئذ لا يدخل المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير حتى نقول أن هذا ينتج الترجيح بكل شنو؟ مزية، وإن لم يثبت الترجيح بها. زين، المطلب الآخر الذي نبينه هو أنه تقدم سابقا عدم نهوض الأدلة التي استدل بها على التخيير لإثبات التخيير، وإن كنا ذكرنا في آخر ذاك البحث أن ما ذكره الشيخ الكليني عند عبارة تدل على التخيير أكو احتمال أنه يمكن الاعتماد على هذه العبارة، لكن هي لا تخرج عن كونها رواية مرسلة يصعب الاعتماد عليها. نعم هو ظاهره هو أنه يعتمد عليها بلا إشكال، لكن الاكتفاء بذلك وإثبات المطلب على أساس قناعته هو بصحة هذا الخبر وثبوت قوله عليه السلام بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك اللي هو التخيير، هذا الاعتماد عليه لا يخلو من صعوبة. أخيرا هيك قلنا، هكذا قلنا، سائر الروايات ناقشنا فيها دلالة أو سندا كما تقدمتها، وهي ست روايات على الظاهر أو أكثر من ست روايات. على كل حال لم يتم الدليل على التخيير، ما عدم وجود المرجح لأحد الخبرين لا دليل على التخيير بينهما. فشنو نرجع لمقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين أنه عند عدم وجود مرجح لهذا الخبرين على الآخر يتعين شنو؟ التساقط. يتعين التساقط. التساقط هم يستدل بالدليل المعروف العام، وهو أنه دليل الحجية لا يمكن أن يشمل كلا الخبرين المتعارضين لتكاذبهما وتنافيهما، ويستحيل أن يكون دليل الحجة شامل لأمرين شنو بينهما تنافي، ولا يشمل أيضا أحد الخبرين المعين لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا يشمل أحدهما غير المعين بالمعنى الذي يعقل له غير المعين. أكو كلام فرد مردد وفرد مردد غير معقول، لكن بالمعنى المعقول للفرد الغير المعين هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن هذا هو معناه التخيير. ثبوت الحجية لأحد الدليلين غير المعين معناه يتخير بينهما، إما يعمل بهذا أو يعمل بأحدهما حجة غير المعين. هذا يرجع في الحقيقة إلى التخيير، والمفروض أنه لم يتم الدليل على التخيير، فحينئذ يتعين التساقط وعدم شمول دليل الحجية لكلا الدليلين المتعارضين. من هنا يظهر أنه البحث المعروف بينهم الذي طرح في كلماتهم، وهو أن التخيير هل هو تخيير ابتدائي أو تخيير شنو استمراري، هذا البحث ساقط بناء على هذا الرأي، لأنه لم يتم الدليل على ماذا؟ على التخيير بين الدليلين المتعارضين. نعم، لو قلنا بالتخيير ينفتح المجال لهذا البحث، أن هذا التخيير الثابت بالدليل هل هو تخيير ابتدائي أو تخيير استمراري، فهذا البحث لا مجال له بناء على هذا الرأي، بل يتعين التساقط. لكن لا بأس بالتعرض لهذا البحث بناء على ماذا؟ بناء على ثبوت التخيير، لأنه بحث جيد لا بأس بأن نتعرض له إجمالا. وقع الكلام بينهم في أن التخيير على تقدير ثبوته هل هو ابتدائي أو استمراري. المراد بالتخيير الابتدائي هو أن المكلف مخير في الواقعة الأولى بين أن يعمل بالدليل الأول أو يعمل بالدليل الثاني، الدليلان المتعارضان. لكن إذا اختار أحد الدليلين في الواقعة الأولى لا يجوز له ماذا؟ أن يختار غيره إن اختار الثاني في الواقعة الثانية، بل يجب عليه أن يجري على طبق ما اختاره في الواقعة الأولى في الواقعة الثانية وفي الوقائع الآتية، أن يجري على طبق ما اختاره في الواقعة الأولى. هذا معناه أن التخيير فقط يثبت له ابتداء في أول واقعة يواجهها، يثبت له التخيير. في الواقعة الثانية التي يواجهها لا بد أن يعمل بما اختاره أولا، بخلاف ما إذا قلنا أن التخيير استمراري فإنه يجوز له أن يختار في الواقعة الثانية غير ما اختاره في الواقعة الأولى، وهكذا في الواقعة الثالثة وإلى آخره. بإمكانه أن يعني أن يختار في كل واقعة أحد الدليلين، فهو مختار في كل واقعة الأولى والثانية والثالثة، وهكذا هو يتخير بين الدليلين، فيعمل بأحد الدليلين في الواقع ويعمل بالدليل الآخر في واقعة أخرى. هذا هو المقصود بالتخيير الابتدائي والتخيير الاستمراري. الكلام تارة بلحاظ مقتضى القاعدة الأولية، وأخرى بلحاظ الأدلة الخاصة التي تشمل حتى الأصول. بلحاظ القاعدة الأولية يبدو أن الصحيح هو أن التخيير ابتدائي لا استمراري، باعتبار أن المكلف إذا اختار أحد الدليلين في الواقعة الأولى وحصلت له الواقعة الثانية، هذا المكلف في الواقعة الثانية إذا اختار فيها نفس ما اختاره في الواقعة الأولى لا يوجد عنده شك في حجية ما اختاره، في أن ما اختاره يكون حجة إذا اختار نفس ما اختاره في الواقعة الأولى، لأنه على كلا التقديرين ما اختاره في الواقعة الأولى يكون حجة في الواقعة الثانية، سواء قلنا أن التخيير ابتدائي أو قلنا أن التخيير شنو استمرار. على كل حال ما اختاره يكون حجة، إذا قلنا أن التخيير استمراري فواضح أنه يكون حجة، وإذا قلنا أن التخيير ابتدائي أيضا هذا الذي اختاره هو حجة، لأنه يعني اختار هذا فيستمر عليه. فإذا اختار في الواقعة الثانية ما اختاره في الواقعة الأولى هذا يقطع بحجيته ويعلم بحجيته، بينما إذا اختار خلاف ما اختاره في الواقعة الثانية هنا لا يوجد علم بحجية ما اختاره، بل هناك شك في أن ما اختاره المخالف لما اختاره في الواقعة الأولى هل هو حجة أو لا، وهذا الشك ينشأ من ماذا؟ من التردد بين أن يكون التخيير ابتدائيا أو استمراريا، لأنه إن كان ابتدائي فما اختاره في الواقع الثاني المخالف لما اختاره في الأولى لا يكون حجة، نعم إذا كان استمراري يكون ماذا؟ يكون حجة، فإذا هناك شك في حجيته فلا بد أن يقتصر على ما هو حجة ويعمل به، ولا يعمل بما يشك في ماذا؟ في حجيته. هذا مقتضى القاعدة في المقام، هو ماذا؟ أن يكون التخيير تخيير ابتدائي بأن يعمل في الواقعة الثانية نفس ما عمله في الواقعة الأولى ويختار نفس ما اختاره في الواقعة الأولى، وإلا يكون شاكا في حجية ما اختاره وفي صحة عمله. هذا مقتضى القاعدة، أن يكون التخيير ابتدائيا. وأما بلحاظ الأدلة، بلحاظ الأدلة هناك دليلان ذكرا في الكفاية وغير الكفاية، ذكر المحقق الخراساني دليلين لإثبات أن التخيير استمراري، إذا تم هذان الدليلان أو أحدهما على الأقل نخرج بهما عن مقتضى القاعدة. الدليل الأول هو إطلاقات أدلة التخيير، ونتمسك بإطلاقات أدلة التخيير لإثبات التخيير بعد اختيار أحد الدليلين في الواقعة الأولى. مطلق أدلة التخيير، ما تقول أن أدلة التخيير فقط في الواقعة الأولى، هو مخير يتخير بينهما، وفي الواقعة الأولى يتخير بينهما، في الواقعة الثانية يتخير بينهما. مقتضى إطلاق دليل التخيير هو أن التخيير كما هو ثابت في الواقعة الأولى هو أيضا ثابت في الواقعة الثانية وهكذا، ودائما يتخير بينهما، وهذا معناه التخيير الاستمراري. الدليل الثاني هو الاستصحاب، استصحاب يستصحب التخيير الثابت له قبل ماذا؟ قبل اختيار أحد الدليلين في الواقع الأولى. في الواقع الأولى كان ثابت له التخيير بلا إشكال، بلا إشكال ثابت له التخيير على كلا التقديرين سواء كان ابتدائي أو استمراري، في الواقع الثاني هو مخير حكمه التخيير، بعد الواقع الأولى في الواقع الثانية بعد أن يختار أحد الدليلين في الواقعة الأولى، في الواقعة الثانية يشك في أنه هل لا زال مخيرا أو لا، فيستصحب شنو؟ بقاء التخيير بالنسبة له، يستصحب بقاء هذا الحكم بالنسبة له، فيثبت التخيير في الواقعة الثانية، وهذا معناه التخيير الاستمراري. هذان الدليلان، هذان الدليلان اعترض عليهما. الدليل الأول وهو إطلاقات أدلة التخيير، الاعتراض عليه على هذا الدليل يكون بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذه الأخبار والإطلاقات، إطلاقات هذا أدلة التخيير، هي مسوقة لبيان حكم المتحير. والمتحير الذي لم يختر أحد الدليلين، لم يختر أحد الدليلين ولم يثبت عليه حجية أحد الدليلين أن أحدهما حجة، هاي مسوقة لبيان حكمه. يعني في الواقعة الأولى مكلف متحير، ماذا يعمل في الدليلين المتعارضين؟ يعمل بهذا، يعمل بهذا، فهو متحير لا يعلم ما هو حكمه، وليس هناك شيء يعين له أحد الدليلين أنه حجة، فتأتي هاي الأخبار وتقول بأنه هو يتخير بينهما لرفع تحيره وإخراجه من حالة التحير، يقول يتخير بينهما. فموضوعها كأنه المكلف الذي لم تقم عنده حجة، الذي لا يعرف ما هي وظيفته، هذا موضوعها، مسوق لبيان حكم مكلف من هذا القبيل. الإشكال يقول بأنه بناء على هذا لا تشمل هذه المطلقات ماذا؟ المكلف في الواقعة الثانية، لأن المكلف في الواقعة الثانية قام عنده الدليل على حجية شيء في حقه، وهو ماذا؟ وهو ما اختاره في الواقعة الأولى، شخصت له وظيفته في الواقعة الأولى، فكأنه في الواقعة الثانية خرج عن التحير، خرج عن التحير. من نقدر نقول أن هذا مكلف متحير في تعيين وظيفته ولا يعلم ما هو حكمه، ولم تقم عنده الحجة على شيء، قامت عنده الحجة وهو عمل بأحد الخبرين في الواقعة الأولى، فيكون حجة عليه، هذا الذي عمل به يكون حجة عليه، فهو مكلف، ثبتت عنده حجية أحد الدليلين. ومثل هذا لا تشمله مطلقات ماذا؟ مطلقات التخيير، لأن مطلقات التخيير واردة لبيان حكم المتحير ولرفع التحير عن هذا المكلف. ومن هنا استشكل في شمول هذه الإطلاقات للمكلف في الواقعة الثانية، هذا الإشكال. هذا الإشكال في الحقيقة لا مستند له، بمعنى أنه ليس في شيء من روايات التأخير إشارة إلى أن موضوع هذه الروايات هو شنو؟ هو المتحير. أصلا المتحير لم يذكر في روايات التأخير، شلون استفادوا، كيف استفادوا أن موضوع هذه المطلقات هو المتحير؟ الظاهر أنه من جهة أنه هو السائل يسأل عن أنه شنو وظيفته، ما هي وظيفته العملية في حالة التعارض بين الأدلة. من هنا فهم شنو؟ فهم أنه متحير، لأنه سأل عن وظيفته الفعلية عند وجود خبرين متعارضين متنافيين متكاذبين، ففهم أنه هو إنسان متحير. إنسان ماذا؟ إنسان متحير. فهو متحير في ما في أنه ما هي وظيفته العملية، ما هي وظيفته العملية. هذا سلم، قل يفهم من سؤال السائل أنه هو لا يعلم ما هي وظيفته العملية، ويطلب ماذا؟ إرشاده إلى وظيفته العملية. فهو متحير بالنسبة إلى وظيفته العملية عند قيام دليلين متعارضين في حقه. فالتحير هو بالنسبة إلى ما هي إلى وظيفته العملية. شنو وظيفته العملية؟ هو متحير بالنسبة إليها ولا يعلم ما هي وظيفته، ماذا وظيفته العملية. هاي الوظيفة العملية في هيك حالة ممكن أن تكون هي التخيير الابتدائي، وممكن أن تكون هي التخيير شنو؟ كل منهما محتمل، هم تخيير ابتدائي وهم تخيير شنو؟ استمراري. هذا التحير من حيث التخيير الابتدائي والتخيير الاستمراري ما يرتفع باختيار أحد الدليلين في الواقع الأولى، ما يرتفع باختيار أحد الدليلين في الواقع الأولى كوظيفة عملية عند حصول وجود تعارض في الأدلة. هذا التحير بلحاظ الوظيفة العملية باقي حتى في الواقع الثاني، وين اختار في الواقع الأولى أحد الخبرين وأحد الدليلين، هو يبقى في الواقع الثاني ما يدري. هو صحيح اختار أحد الدليلين في الواقع الأولى وكان يجوز له اختيار هذا، لكن ماكو دليل يقول له بأن هاي هي وظيفتك العملية، يعني أن التخيير الابتدائي هو وظيفتك العملية، ما كل شيء دليل يقول له. هو عندما اختار أحد الدليلين في الواقع الأولى هو يحتمل أن تخيير ابتدائي أو تخيير شنو؟ استمرار، متحير من هالجهة. بالواقع الثاني أيضا هو متحير من هالجهة، في الواقع الثاني هو أيضا لا يعلم بأن وظيفته هي التخيير الابتدائي، فلا يجوز له أن يختار خلاف ما اختاره في الواقع الأولى، أو أن وظيفته هي التخيير الاستمراري فيجوز له أن يختار خلاف ما اختاره في الواقع الثانية. وهذا معناه أن موضوع هذه المطلقات المستفاد من أدلة التخيير باقي حتى في الواقعة الشنو؟ الثانية والثالثة وهكذا، لأن المراد به المتحير في تشخيص الوظيفة العملية. وهذا التحير لا يرتفع باختيار أحد الدليلين في الواقع الأولى، ما يرتفع، يبقى هو متحير، يبقى في الواقع الثاني هو متحير. هذا إذا استنبطنا المتحير كموضوع لتلك المطلقات من هذا الذي ذكرناه، وإلا بحسب القاعدة احنا نلاحظ الأدلة، أدلة التخيير، نشوف أنه شنو موضوعها، شنو العنوان المأخوذ فيها. العنوان المأخوذ في أدلة التخيير هو تعارض الخبرين، يأتي عنكم الخبران المتعارض، هذا موضوع، يأتي عنكم الخبران المتعارضان، هذا الموضوع باقي في الواقع الأولى وفي الواقع الثاني وفي الواقع الثالث، يأتي عنكم الخبران المتعارضان، ولا يرتفع باختيار ماذا؟ أحد الدليلين في الواقعة الأولى. خبران متعارضان في الواقعة الأولى، في الواقعة الثانية، في الواقعة الثالثة، وهكذا في كل الوقائع. دائما هذا الموضوع باقي، ولا يمكن أن نقول بأن هذا الموضوع يرتفع باختيار أحد الدليلين في الواقعة الأولى، لا، الموضوع يبقى ولا يرتفع. وإذا كان الموضوع باقيا في الواقعة الثانية فتشمله أخبار التخيير، وهذا ينتج ماذا؟ أن التخيير شنو؟ استمراري. ينتج أن التأخير استمراري. على كل حال الجواب عن الإشكال هو هذا، أنه إشكال صاحب الكفاية، هو أنه إن استفدنا من أخبار التأخير أن موضوعها هو المتحير في المراد به، هو المتحير في الوظيفة العملية، لأن المتحير لم يرد في شيء من هذه الروايات، وإنما استفيد كما قلنا من السؤال والجواب، سؤال السائل وجواب والجواب، أنه هو متحير في وظيفته، لا يعلم ما هي وظيفته. هذا التحير في الوظيفة العملية باقي حتى في الواقعة الثانية، ولا يرتفع بماذا؟ باختيار أحد الخبرين في الواقعة الأولى، يبقى المكلف متحير في الوظيفة العملية، في الوظيفة العملية يبقى متحير، ما يدش الوظيفة العملية كمكلف قام عنده الخبران الشنو المتعارضان، ما يدش الوظيفة واقعا، ما يدش وظيفته من حيث التخيير ابتدائي والتخيير شنو الاستمراري، ما يدري. أفرض اختار أحد الدليلين في الواقعة الأولى، يبقى هو ما يدري بأن وظيفته هل هي التخيير الابتدائي والتخيير الاستمراري، فالتحير باقي والموضوع باقي، فالإطلاقات تشمل ماذا؟ الواقعة الثانية كما شملت الواقعة الأولى. وإذا لاحظنا الأدلة وما هو العنوان المأخوذ في أدلة التخيير، فالمأخوذ فيها كما قلنا هو تعارض الخبرين، تعارض الخبرين، هذا الموضوع باقي حتى بعد اختيار أحد الخبرين في الواقعة الأولى. هذا الإشكال في الإطلاقات، أي في الدليل الأول اللي ذكره صاحب الكفاية. الاستصحاب اللي ذكره أيضا إلا إشكال، أكو إشكال فيه مماثل لهذا الإشكال. قالوا بأن هذا الاستصحاب لا يجري لتبدل الموضوع، الاستصحاب يشترط فيه بقاء الموضوع. هنا الموضوع متبدل، شلون متبدل؟ إجوا إلى مسألة التحير، لأن الاستصحاب موضوع ماذا؟ موضوع المتحير، متحير ما يدري شنو، فيقال له بأنه أعمل بالحالة السابقة، استصحب عندما تكون متحير ومتردد أعمل بالحالة السابقة. إشكال كان يقول بأنه بعد أن يعمل المكلف يختار أحد الدليلين، يختار أحد الدليلين في الواقعة الثانية، حينئذ لا يبقى متحير، يزول عنه التحير، ما اختار أحد الدليلين بعد يزول عنه التحير. فإذا كان التحير هو موضوع الاستصحاب وأنه يزول في الواقعة الثانية بعد اختيار أحد الدليلين، حينئذ لا يمكن إجراء الاستصحاب من جهة تبدل الموضوع، موضوع الاستصحاب المتحير، وهذا في الواقعة الثانية ليس متحيرا، فلا يجري في حقه الاستصحاب. ولذا يقول لا يمكن إثبات التخيير الابتدائي، التخيير الاستمراري بماذا؟ بالاستصحاب. لا يمكن إثبات التخيير الاستمراري بالاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يجري حينئذ لتبدل الموضوع. هذا جوابه هو نفس الجواب السابق تقريبا، نفس الجواب السابق، وأنه لو سلمنا أن موضوع الاستصحاب هو المتحير، لكن شو المقصود بالمتحير؟ لم يؤخذ في الموضوع دليل الاستصحاب المتحير، مقصود به المتردد في تشخيص وظيفته العملية، ما يدري شنو وظيفته العملية، لا يعلم ما هي وظيفته العملية، المتحير في الوظيفة الفعلية العملية، ما هي وظيفته؟ وهذا التحير باقي حتى بعد الواقع شنو الثاني، المكلف. في الواقع الثاني أيضا لا يدري ما هي وظيفته العملية، هل وظيفته العملية التخيير ابتدائي أو التخيير ماذا الاستمراري، شنو وظيفة العملية. صحيح بلا إشكال هو أدى طريق لشنو لإبراء ذمته، وهو أن يعمل بنفس ما اختاره في الواقعة الأولى، لكن هذا ما يعني أنه هي وظيفته العملية، بل كما قلنا هو شاك في وظيفته العملية في الواقعة الأولى كما هو شاك في وظيفته العملية في الواقعة الثانية، وعلى كل حال شاك في وظيفته العملية من حيث التخيير الابتدائي والتخيير الاستمراري. فالتحير بلحاظ الوظيفة العملية باق حتى في الواقعة الثانية، ولا يتبدل المكلف من كونه متحير في الواقعة الأولى إلى كونه غير متحير في الواقعة الثانية، بل هو متحير في كلتا الواقعتين. فإذا تم يعني تمت أدلة الاستصحاب ويعني تجاوزنا الإشكالات التي سيأتي التعرض لها مثلا على الاستصحاب، منع الاستصحاب من هذه الجهة لا وجه له ولا مبرر له، لأن التحير باقي ولا يزول باختيار أحد الخبرين المتعارضين في الواقعة الأولى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.